برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي. نتحدث في حلقة اليوم من البرنامج عن انطلاق المهرجان اللبناني للكتاب في دورته 41 في 29 من فبراير شباط 2024 في بلدة انطلياس اللبنانية، ويستمر حتى 10 من مارس أذار. عام جديد تنظم فيه الحركة الثقافية انطلياس معرضها الوطني السنوي، متحدية الظروف الاقتصادية الصعبة التي ما زال يعانيها لبنان ومخاطر تمدد الحرب الدائرة في جنوب البلاد. ويفتح المعرض أبوابه كل يوم من الساعة 6 بعد الظهر حتى 9 مساء، ويستمر 11 يوما. ويحتوي المهرجان على 3 محاور: معرض بيع الكتب وتكريم الشخصيات الثقافية وتوقيع كتب صادرة حديثا. وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الدكتور عصام خليفي، أمين إعلام المهرجان اللبناني للكتاب. أهلا ومرحبا بك دكتور عصام في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة على أثير إذاعة سبوتنيك. ونسألك،
ينطلق اليوم المهرجان اللبناني للكتاب في دورته 41، يعني ما أهمية تنظيم هذه المناسبة الثقافية الوطنية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها لبنان؟
أول شيء بحب حقيقة أستاذ خفيلي، بحب أشكر المحطة اللي أنت فيها لاهتمامها بمهرجاننا. نحن وطننا الآن يتعرض لمواجهات مختلفة، بالاقتصاد تعرف انهيار العملة وغلاء الأسعار، وبالحروب المباشرة بالجنوب أهلنا على الحدود وضع صعب، ويعني مش لحظة أنه معنا رئيس جمهورية ومعنا حكومة مزبوطة، إزاي هالكرسي اللي عم يتعرض شعبنا إلى؟ نحن خدنا قرار أنه بدنا نواجه الوضع الكرسي بالثقافة وبالأمل بالمستقبل، وهذا نحن تقليد له مثل ما تفضلت 41 سنة عم نعمله. مهرجان لبنان الكتاب يعني إطار للحوار بين مختلف النخب اللبنانية للنقاش، نعني منها بالوضع الاقتصادي بالوضع الاجتماعي بالنزوح السوري. فتنسى عنا 3 ملايين نازح سوري أكثر عد اللبنانيين، وضع على الاقتصاد اللبناني، إرادة استمرار الثقافة. وانت بتعرف والرأي العام اللي بيسمعنا بيعرف دور مطابع بيروت ولبنان ومجلاته وكتبه في النهضة الثقافية العربية. اللبنانيون يعني تفاعل الحضارة الغربية مع الحضارة العربية في بيروت أوجلت قيم الحداثة في بيروت، و يعني نحن استمرار لهذا التراث اللبناني اللي العروبة الحضارية العربية المنفتحة. يعني بظل هلأ موجات التعصب والمشاريع هندسة الشعوب، ما تنسى في من جهة مشروع برنارد لويس لتفكيك المنطقة، هيدا شو عملوا بالعراق، شو عملوا بسوريا، كمان لبنان وفلسطين والمشروع وادي النيل بالسودان وامتداده، وعندهم يعني مشاريع. وكمان من جهة تانية التدخلات الإقليمية، إن كان من إيران بالعراق وبسوريا وبلبنان وبفلسطين، وإن كان الأتراك من الشمال، يعني هالتدخل بيؤدي إلى جغرافيا سياسية جديدة والمنطقة، يعني هدف إسقاط خرائط ما بعد الحرب العالمية الأولى. هيدي مشكلة كبيرة. هلا بتقلي شو اللي دخل هيدي بالمهرجان؟ المهرجان هو إطار نقاش لنخبنا في مستقبل الوطن، وبضوءه عنا تقاليد بهالمهرجان، بنكرم عالم ثقافة من كل طوائف الوطن، علماء، أدباء، مثقفين، مؤرخين، باحثين، لأنه هذه خريطة الوطن الثقافية. نحن من بدء المهرجان سنكرم، لأن وقتها كان في الحرب، فنحن ضد نظام الحرب، كنا مع وحدة الوطن، مع الديمقراطية، مع الحريات بهالوطن. فإذا عنا ملف تكريم علام السعيفي.
ما هي الرسالة التي تريدون إبرازها، إرسالها، إيصالها من خلال هذا المهرجان؟
عنا رسالة جوهرية، إنه اللي يعني رهنوا على هالوطن إنه سينتهي لأنه بتزعجوا الحرية فيه وبتزعجوا مطابعه، تعرف النظام الإقليمي بهم الاستبداد إنه يلغي الرقابة، عندك الرقابة على كل شيء، نحن هون ضد الرقابة، إنه الحريات في هالوطن باكية والوطن باكي، وما يرينوا على إلغائه، على إفنائه، على انهياره، على تشظيه. يعني مش إنه شعيف معروف الدشية، تشظي شعيف صغير فيه. هالرسالة الجوهرية، ونحن بس نريد التغيير بالثقافة ومن خلال الثقافة. يعني بدنا نغير من الثقافة التقليدية إلى ثقافة الحرية بمضامين الاقتصادية والاجتماعية. تعرف الأيام وحدوده كدولة جنوبا وشمالا وشرقا، والحفاظ على ثروته في البر والبحر. تعرف لأن عملوا اتفاق على حساب مصالحنا في البحر، الخط 29 هي حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، عملوا الخط 23، هلا عم حرك شو بالبر، تنشوف شو بدنا يعملوا. إسرائيل حدود على 600 متر طلعت على حرمون، قال بدنا نفاوضوا على الحدود، ومش ذاكرين حرمون، مش ذاكرين مزارع شبعة. يعني نحن رسالتنا وطنية بالثقافة ومن خلال الثقافة. هلا في شبيبتنا، بتعرف كل شباب المنطقة والعالم بيهتموا بوسائل التواصل الحديثي، الانترنت وغيره، فمنقول له نحن الكتاب مستودع المعرفة، والكتاب لا يتلاغى مع الانترنت، مع وسائل التواصل الحديثي، تحبيب شبيبتنا بالقراءة وبالكتاب. وبعدين حاولنا ننفس مع دور نشر انه يعملوا بازار، لانه في ازمة اقتصادية عندنا، تعرف انهيار العملة
يعني وأزمة بازار الكتب بالمعدور النشر،
بازار يعني بيعملوا مثلا دار النشر، تنقول دار النهار عندها مجموعة كتب بدها تعمل سولد عليها، بترخصها، بتعمل الكتاب بدولار مثلا أو أكثر نتفة أو أقل نتفة، بتلاقي الشباب عم يروحوا، اللي ما معه مصاري بيروح على هالبازارات بالمهرجان. وعندنا توقيع، يعني تصور السنة صفيلي عندنا 120 توقيع كتاب جديد، يعني معود بالسنوات السابقة 50-60 حد أقصى، سنة مدولة، يعني انت في ناس عن يألفوا وفي ناس عم يطبعوا، عم تسمعني؟ فإذا منا بالأزمة الواحد بتصورها من الخارج، في انتاج جديد، يعني مثلا أنا عندي كتاب جديد طابعه وعندي توقيع بـ8 الشهر.
عن شو بيتحدث الكتاب؟
في عنوانه أبحاث حول تاريخ لبنان وجواره في الفترة الحديثة والمعاصرة، هو مجموعة أبحاث أكاديمية، في فصل عن بلدة رحبة بعكار على الأرشيف العثماني، 3 أحصاءات عثمانية، الديموغرافيا والضرائب والإنتاج بالقرن 16، وفصل تاني عن منطقة القلمون، يعني عندك من معلولة النبك قارة، يعني ناحية قارة بالعهد السادس عشر، وصيد ناية وصدد، هؤلاء قرى بلحف السلسلة الشرقية، عمل دراسة بالأرشيف العثماني عنهم، ديموغرافيا وضرائب. كمان العميات الشعبية بالقرن 19، مية أنطلياس ولحفة 1820-21 وعمية 1840، شو خلفياتهم ودور الكليروس بهالأهميات، وخصوص المطران يوسف الصفين يلي المير بشير تهمه، وهو بالواقع هيك نظم العميات وكتب الصكوك تبعها، والكنيسة كانت داعمة للحراك الشعبي، ويا حرام هالمطران هرب عكار خوفا من بطش الأمير، رجع استدعي الأمير أصر بيت الدين وحط له السم بالقهوة وتوفي، شهيد التزامه بالحركة المطلبية الفلاحية، قضية الضرائب وقضية زيادة الضرائب على الأهالي والسخرة والاحتلال إبراهيم باشا وغيره. هلأ الفصل الرابع بيتعلق بالوفود اللبنانية لمؤتمر الصلح، بحث طويل 70 صفحة مركز على أرشيف الكيدورسي وأرشيف بكركي وحركة البطريرك الهويك والجمعيات اللبنانية يلي والعرائض. لا يعني مش مزبوط الكلام انه الاستعمار خلق لبنان، بالعكس بالكيدور سجن في مشروع سوريا الكبرى الفرنسية، وكان في صراع خاضوا الجمعيات اللبنانية، اتحاد اللبناني، رابطة اللبنانية في باريس، النهضة اللبنانية في نيويورك، كتير مهم ولعبوا دور أساسي بإقناع وزارة الخارجية بالكيدورسي وبالفاتيكان. وكان في الحركة الصهيونية من خلال ضغطها على الإنجليز على السياسة الإنجليزية لتوسيع فلسطين نحو الليطاني، حرمون والليطاني. بعد في فصلين على السريع، محطات الاستقلال والحدود البحرية، هاو ان الفصول بالكتاب، 7 فصول. يعني هاو محاضرات بيجمع اهتمام بوضع لبنان. بعدين في أبحاث كتيرة يعني اقتصادية وسياسية وتاريخية واجتماعية، وندويت عن كتب الزميل أنطوان حكيم، عنده كتاب من 26 إلى 26 من لبنان الكبير إلى الجمهورية، في عن المدبر لتوفيق العبد، كتير مهم يعني سعد الخوري أيام الأمير يوسف الشهابي. يعني هلأ أعطيتك عينة من الكتب، بس في كتب كتير غيرها.
ما هي النشاطات الثقافية الأخرى التي ستقام بالتوازي مع هذا المهرجان؟
عندك أول شيء أعلام الثقافي، رح أحاول على السريع أعرض لك هون. عندك أول شيء أمين تكريم لرفعت طرباي، هو ممثل كتير مهم، والمسرح شغلة مهمة، لبنان كان رائد فيها مع مارون نقاش، والمسرح شغلة أساسية، رفعت لعب دور كبير. وأمين تكريم لدكتور أطول صيف، هو مؤسس الحركة وأسس فلسفة له بقى طويل في تاريخ الفكر بلبنان، وناشط يعني كان أمين عام دائم، شبه دائم بالحركة الثقافية، ومن نشاطات عنده بالـ200 بحث و70 كتاب له مع آخرين. وعاملين تكريم للدكتور خطار أبو دياب اللي إعلامي بمونتي كارلو وبفرانس 24، وعنده كتب. والبروفيسور محمد جواد خليفي، طبيب جراح، أول من عمل عملية زرع الكبد بالجامعة الأمريكية، عملين له تحية. كمان دكتور ربيع أبي فاضل، أستاذ بالجامعة اللبنانية، أستاذ أدب، ناقد أدبي وشاعر وقصاص وباحث وإعلامي ثقافي. وعندنا كمان تكريم الدكتور دياب يونس، قانوني وخطيب وأديب وصاحب لغة وصاحب مواقف ونضال. وعندنا تكريم لميا لمبيض بساط، اقتصادية متفوقة، مديرة معهد فليحان المالي، وعندها أبحاثها واستعان فيها الأمم المتحدة، وكان لها دورة ولا يزال على كل الأصعدة. وعندنا كمان إضافة إلى ذلك تكريم الفنان شرب الروحانة، هو موسيقي يعني على العود، عنده أبحاث حوله وتعليمه ومنهجه، وهي حفلة كمان بنعملها. بموازاة ذلك عنا تكريم يوم المرأة، السيدة زويا جريدين روحانا، هي بتصير بـ8 أدار. وعنها بيوم المعلم تكريم معلمين لعبوا دور بالتربية بلبنان، جورج يزبك وجوزيف مكرزل أيضا. وعنا ندوات مختلفة، مثلا عنا ندوة حول كتاب ديفيد هيل، الدبلوماسية الأمريكية تجاه لبنان 1943-2023، هذه بالأحد آخر يوم بالمهرجان بـ10 أدار. أن ندوة مثلا تعطيك الفكرة، كتاب عمله الدكتور نبيل أبو مراد عن شحر الوادي، هذا أمير الزجل اللبناني بـ6 أدار. كمان عنا لبنان بين النزوح السوري، بين النزوح واللجوء، المخاطر الكينية والسياسات الوقائية، الخميس 7 أدار وأن حرب غزة. وأنا هم بأسية بحب أكد لك أنه نحن مع شعبنا بغزة وضد الإبادة الجماعية لعن برصص إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بغزة وبالضفة. ونحن يعني إلى جانب شعبنا هناك ومع كل إنسان فلسطيني ومع القضية الفلسطينية، ورح نعمل ندوة حول هالحرب وانعكاسها على الوضع اللبناني بمشاركة الدكتور حارس سليمان والعميد المتقاعد خليل الحلو. وعندنا كمان مذكرات إلي سالم اللي رافق حقه بكتير مهمة بتاريخ لبنان وبيشارك فيها دكتور نسيم خوري أيضا. وفي عنا كمان قلت لك ندوي حول الكتاب، عنا الروائية إيمان حميدان عند كتاب أغنيات للعتمة مع قراءات ممسرحة من الرواية للرويدة الغالي تقديم ومحاورة رفيف صيداوي. وعنا حول الشيعة مراجع الشيعة وقضايا الوطن الجامعة الدكتور وجيه قانصو اللي هو متخصص بالفلسفة بيعرض له الإمام محمد شمس الدين ووصاياه كيف بتأكد انه الشيعة هم مواطنون في الدولة اللبنانية وما لازم يأتمروا الا بالمصالح العليا لهالدولة ويكونوا مواطنين فيها. وعندك مرجعيات اخرى مش عفوت بالتفصيل، عندك نقاش حول كتاب سؤال مطر مطارح وغيره يعني هودي. وعندك توقيع قلت لك 120 توقيع لكتب جديدة يعني تقريبا هودي اهم المحاور بهالمهرجان. وعندك حفلة موسيقية بآخر يوم بلاش كمان، نحنا كل يوم التوقيت من الساعة 3 للساعة 9، الندوات عم بتصير الساعة 4 بعد الظهر من الساعة 5-5:30 والتكريم بيكون الساعة 6 كل يوم من 6-7:30 وكذا. وفي خصم على الكتب 30% تقريبا يعني هيدا الاتجاه هيدا.
نعم.
وعنا إذاعة داخلية بتزيع النشاطات ونحن بنشكر إعلامك أستاذ طفيلي على اهتمامك بهالمهرجان.
يعني ما الذي تتوقعونه لهذا المهرجان؟ شو المتوقع منه؟
والله أول شيء بنتوقع يجوا الشباب ويجوا المواطنين يشتروا كتب أولا، لأنه الكتاب رغم كل ما يقال يبقى مستودع المعرفة. اثنين، بنتمنى يجوا الشباب كمان يشتروا كتب، وبنتمنى المواطنين يجوا على الندوات تيصير في تداول بشؤون الوطن. يعني بهالأيام الصعبة جدودنا بالزمان وقت يكون في أزمات كبرى كان يجوا على عميات يعملوا جلسات ويناقشوا، كبارنا بأيام بالجبل كانوا يعملوا مجالس يناقشوا، نحن بنتوقع يجوا يناقشوا وبنتوقع أنه إذا المسؤولين ما بعرف المسؤولين يتسمعوا شبول الشعب اللبناني بتداوله ما يضلوا فاتين أحسابهم وعايشين بغير دني، إن كان بقضايا الغلاء أو بقضايا معالجة الانهيار المالي والغلاء والوضع الاقتصادي والوضع الأمني والسياسي. نتوقع إن شاء الله ما يكونش تفاقم الوضع الأمني واندلاع أحداث دموية كبيرة جنوب الوطن، يعني لأنه ما حدا بيعرف نتنياهو شو مخبيلنا. نحن بس رغم الأخطار نحن موجودين تنقاوم هالأخطار وندافع عن حرية المواطن وحرية الوطن وسيادة الدولة اللبنانية تجاه كل التدخلات والأطماع من أي جهة أتت.
أنا بتشكرك دكتور عصام خليفي على هذه المداخلة القيمة ونتمنى لكم كل النجاح لمعارضكم ومهرجانكم، طبعا بالإضافة نتمنى للبنان السلام والأمن، يعني إن شاء الله ما يصير شيء صير.
أنا بشكرك أستاذ طفيلي وبشكر وسيلة الإعلام اللي أنت فيها وبتمنى استمرار تعاوننا. تحياتي لك، إلى اللقاء.
وإلى أخبار متفرقة، مطالبات للأمم المتحدة بتحقيق في استهداف إسرائيل لصحفيين جنوب لبنان. رفعت أكثر من 120 منظمة ووسيلة إعلام وشخصيات وناجين كتابين إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان والمدير العام لليونسكو للمطالبة بتحقيق مستقل في استهداف إسرائيل لصحفيين جنوب لبنان. وتسببت ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان في 13 أكتوبر لمقتل المصور في وكالة رويترز عصام عبد الله وإصابة 6 صحفيين آخرين بينهم مصورة وكالة فرانس بريس ديلان كولينز وكريستينا عاصي التي بترت قدمها ولا تزال تتعافى في المستشفى. كما قتلت المراسلة فرح عمر والمصور ربيع معماري من قناة الميادين جراء ضربة إسرائيلية استهدفتهما في 21 نوفمبر. وطالب الموقعون على الكتابين وبينهم كولينز وعاصي المفوض السامي لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل عبر خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان يعينهم مكتبه للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الاستهدافات ونشر تقرير يحدد المسؤوليات. كما ناشد المدير العام لليونسكو انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز سلامة الصحفيين ومكافحة إفلات من يستهدفهم من العقاب بإدانة استهداف إسرائيل للصحفيين في جنوب لبنان، والدعوة إلى محاسبة تل أبيب عن جرائم هذه الحرب، ودعم الطلب الموجه للمفوض السامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل في القضية. وتضمن الكتابان خلاصة نتائج تحقيقات منفصلة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود ووكالتا فرانس بريس ورويترز حول استهداف الصحفيين في 13 أكتوبر. وأظهر تحقيق وكالة فرانس بريس الذي نشرت نتائجه في 7 ديسمبر أن الضربة التي قتلت عبدالله وأصابت الصحفيين 6 الآخرين نجمت عن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية. وخلصت تحقيقات رويترز والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أيضا إلى أن الضربة إسرائيلية. وكانت السلطات اللبنانية وصفت الضربة بقتل متعمد واعتداء صارخ وجريمة مقصودة على حرية الرأي والصحافة. وإلى خبرنا التالي، رحيل الممثل اللبناني فادي إبراهيم عن عمر ناهز 67 عاما. أعلنت وسائل إعلام لبنانية عن وفاة الممثل فادي إبراهيم يوم الاثنين في 26 من فبراير شباط عن عمر ناهز 67 عاما على إثر معاناته من أزمة صحية خلال الشهرين الماضيين أدت إلى فشل إحدى كليتيه. وأفاد نقيب الممثلين اللبنانيين أن الراحل تعرض لوعكة صحية دخل بسببها إلى المستشفى وقد تدهورت صحته في يناير الماضي. جدير بالذكر أن الممثل اللبناني ولد في 13 إبريل 1956 لأب لبناني وأم أسترالية وهو متزوج ولديه ولدان. وقد شارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام اللبنانية حيث بدأت شهرته الواسعة بعد أن لعب دور البطولة في مسلسل العاصفة تهب مرتين. وكان آخر أعماله الفنية مسلسل للموت 2 خلال الموسم الرمضاني 2022. كما شارك في العام ذاته في عملين دراميين بعنوان التحدي السر والزمن الضائع. ونعى عدد كبير من الفنانين والممثلين ومشاهير من مجالات مختلفة الممثل الراحل عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. وإلى خبرنا التالي، غضب كبير في سوريا بعد تداول فيديو اعتداء 7 أشخاص على فتاة في الرقة. أثار مقطع فيديو متداول لـ7 أشخاص بصدد الاعتداء على فتاة في ريف محافظة الرقة السورية غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي. وتظهر في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة في مطلع العشرينات تتلقى ضربا مبرحا على يد عدد من الرجال والقاصرين. وأفادت مصادر محلية بأن الواقعة حصلت في بلدة تل السمن ذات الطابع العشائري والتي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد. وقالت المصادر إنه تم اعتقال 3 من المشاركين في الاعتداء الذي يعتقد أنه تم بحجة الدفاع عن الشرف، فيما يتم البحث عن بقية المعتدين الفارين. وأثارت الواقعة غضبا بين رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين، خاصة أن العديد من المناطق في سوريا سبق لها أن شهدت حوادث مماثلة يتم من خلالها الاعتداء على النساء وحتى قتلهن في بعض الأحيان بدافع الشرف. سيمانيان تعلق على واقعة رهيبة أودت بأب كندي إلى السجن في أمريكا لذنب لا يمكن تخيله. اعتبرت رئيسة تحرير شبكة آر تي مارغاريتا سيمانيان أنه من غير الطبيعي أن يتم سجن مقيم كندي في الولايات المتحدة لأنه نادى على ابنته مستخدما ضمير مؤنث هي. وقالت سيمانيان إن كنديا دخل السجن لأنه أشار إلى ابنته البالغة من العمر 16 عاما باستخدام ضمير هي ضد رغبتها. وفي ولاية واشنطن الأمريكية تم إقرار قوانين تسمح للأطفال بتغيير جنسهم دون إبلاغ أهليهم. وأضافت أن العالم أصبح مجنونا، العالم الذي يسجن فيه أب كندي لأنه دل على ابنته البالغة من العمر 16 عاما مستخدما ضمير هي هو عالم مجنون. وأشارت إلى أن مثل هذا الواقع المرير الرهيب لم يكن ليتشكل حتى في مخيلة الكتاب المشهورين. وتابعت سيمانيان: الناس الطبيعيون يخشون العيش في هذا العالم، إنهم خائفون على أطفالهم ويخافون أن يذهب الأطفال إلى روضة الأطفال وإلى المدرسة حيث يبدأ كل هذا. وأشارت إلى أنه بعد ذلك هناك طريقان، إما أن يتم غسل أدمغتهم وتغيير أجسادهم من أجل مصلحة وسعادة وفرح شركات الأدوية وكل هذا اللوبي المجنون الذي يفعل هذا، أو إذا كان الأطفال خاضعين لتربية والديهما فسيتم ببساطة أخذ الأطفال بعيدا عن والديهما. المصري يوسف شندي أول عربي يفوز بجائزة الفجيرة الدولية للبيانو منذ إنشائها. تمكن العازف المصري يوسف شندي البالغ من العمر 16 سنة من انتزاع جائزة في مسابقة الفجيرة الدولية للبيانو ليصبح أول مصري وعربي يفوز بالجائزة على امتداد دوراتها الخمس. وفاز يوسف الطالب بالسنة الأولى الثانوية في مدرسة الكونسيرفاتوار التابعة لأكاديمية الفنون بالجائزة الثالثة وقدرها 10,000 درهم إماراتي في المجموعة سي، متخطيا عشرات المتسابقين ومحققا أمال معلمه الأستاذ الدكتور مصطفى جرانة العميد السابق للمعهد العالي للكونسيرفاتوار، فيما فاز بالمركز الثاني الصينية يوجي لي والمركز الأول التايلاندي تشايا بونا شامبورن. وأقيمت الدورة الأولى للمسابقة في عام 2019 وشارك فيها 86 عازفا يمثلون 36 دولة تشجيعا للمواهب القادرة على ترك بصمة على الساحة الفنية العالمية. وإلى معلومة طبية في نهاية الحلقة، خبيرة تحذر من أطعمة تتحول إلى سموم عند تسخينها في أفران الميكروويف. أعلنت الدكتورة ريما مويسينكا خبيرة التغذية الروسية أن موجات الميكروويف يمكن أن تؤثر سلباً في بعض الأطعمة عند تسخينها وتجعلها ضارة بالصحة. وتشير الخبيرة في حديث لإذاعة سبوتنيك إلى أن تسخين الأطعمة في أفران الميكروويف أمر مريح فعلاً، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية لأن موجات الميكروويف تغير بنية الدهون. وتقول الدكتورة ريما: تسخين الأطعمة التي تحتوي على دهون في الميكروويف له مخاطره على الصحة لأنه يؤثر على الجزئيات ويمكن أن يغير التركيب الكيميائي للدهون. فمثلا لا يمكن تسخين الحليب في الميكروويف، وهذا ينطبق أيضا على حليب الأطفال، مشيرة إلى الدهون الحيوانية الموجودة في الحليب ستخضع لتغيير كيميائي. ووفقا لها تحتوي الوجبات السريعة على دهون متحولة، وعند تسخينها في أفران الميكروويف يمكن أن تصبح سامة. وتتابع الطبيبة الروسية: من الخطر بشكل خاص تسخين أطعمة الوجبات سريعة في الميكروويف لأن الدهون الطبيعية تتحول إلى دهون متحولة عند تسخينها وبالتالي تتحول إلى سموم، ولكن الكربوهيدرات مثل الخبز أو الحبوب الخالية من الدهون يمكن تسخينها في الميكروويف. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.